تصور هناك بناء على وجود باحث علمي ومهندس متخصص قاعد وراء الشغلة فيطور المصنع ماله يوم بعد يوم. احنا تعلمنا شنو؟ نجيب المصنع احنا نسوي له نفتح بالمفتاح شوف اشتغل. اكثر من هذا ماكو. بعد 5 سنوات هاي السيارة اللي كانت اول ما اجت نصنعها جديدة الان نمر عليها نستكثر عليها واحد يبصق عليها. صار هذا المصنع اللي جابوه الينا قبل 10 سنوات حديد خرد حتى اذا تعرضه في القاسمة ما حد يشتريه. صار عباء صار عبء عليك وعناء قدامك ومشغلة وش تسوي فيه؟ لا هو منتج انتاج سليم ولا انت قادر تهده. راحت اموالك يا ايها المستثمر العربي يا ايها الدولة العربية هباء. ولذلك يقول هؤلاء أسوأ استثمار قامت به الدول العربية هو في نقل التكنولوجيا. أسوأ استثمار. راحت الأموال مليارات. بعد 10 سنوات هذا المصنع أصبح حديد خردة لأنه يحتاج إلى تطوير. ماكو باحث علمي متفرغ يطور هذا المصنع ويطور هذا المعمل فأصبح عبئا على أصحابه وفكروا شلون نتخلص من عنده. الآخرون غير الحديث يشتغلون على باحث ومهندس ومتخصص وخبير اللي يطور هذا المصنع والمعمل يوم بعد يوم ويبتكر نظريات فيه. احنا هذا الشيء ما موجود عندنا. فقر الانتاج العلمي والفكري والثقافي جعل هذه الأمة متخلفة على أكثر من صعيد، من الثقافة العلمية على مستوى الجامعات والنظريات إلى التكنولوجيا اللي استوردت كأدوات ولم تستورد كنظريات وكبحوث وكعقول، وهكذا بقيت الأمة في هذا الحال. يكفي المقدار من الحديث في إحصائياتها، إحصائيات موثقة، واللي في يعني فائدة الإحصائيات أنها تخرج الفكرة من التجريد إلى التحديث. طيب، هذا مظهر من مظاهر تخلف أمتنا الثقافي. مظهر آخر، شيوع فكر الخرافة والأسطورة والغيبيات غير المتعقلة اللي لا تزال إلى الآن تفعل فعلها المخرب والمفسد في فكر الأمة. أحيانا اللي ينشر هذا علماء دين، أيضا أحيانا اللي ينشر هذا مفكرون يفترض منهم أن يرتقوا عن هذا المستوى. عالم السحر شائع في مجتمعاتنا، أكثر تأثيرا في عقول الناس قسم كبير من الناس هو هذا. أقل مشكلة صابت عنده أول ما يتبادر إلى ذهنه فكرة أنه مسحور. قضية صارت عنده يابا تلبسه جني، وصار عندنا الحمد لله خبرات علماء يقول لك يجي يتكلم ويا الجني ويتخاطب وياه ويخليه يصير مسلم ويعرض عليه العقائد الحقة وبعدين يزوجه. نقلوا أنه هذا العلماء بعض العلماء زوجوا جني، ما أدري زوجوه بإنسية أو بجنية أو هو تزوج ذلك الجني، الله العالم. زين، هو هذه الحالة الأسطورية، الحالة الخرافية تشبع بها أبناء الأمة، وكلما ذهبت الأمة وراء الأسطورة ركلت عقلها وأغلقت عقلها. ومع الأسف يعني أنت تجد مظاهر تكنولوجيا موجودة بس العقلية عقلية متخلفة. قشرة الحضارة موجودة ديجيتال موجود، قنوات فضائية موجودة، لكن هالقنوات الفضائية تعمق حالة الخرافة والأسطورة والغياب في سماء الأمة وفي فضاء الأمة. برامج يا بشنو حظك والنجوم أنت والأبراج، إذا كان كذا رح يصير عليك كذا، رح تحصل هالشكل، رح تتراجع، رح تتقدم. صارت تقدم والتأخر والربح والخسارة والنجاح والفشل ما مربوط بسعي الإنسان كما يقرره الدين، وإنما صار مربوط بأن أنا برجي برج الحمل وأنت برجك برج العقرب، وعلى هذا المعدل. وين هذا من وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى؟ هذا في الدنيا سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. لاحظ ميل الناس إلى الغرائبيات، هذا تغييب للعقل. قضايا الجن، قضايا السحر، قضايا الشعوذة، ما يدعى من الاستشفاء بالقرآن، الأمور الغرائبية. فدي يوم أقول لك هذا شيء ما أحيلك على غائب، دخلت على موقع العربية فكانوا جايبين خبر سيتبين فيما بعد أنه مكذوب، بس أريد نستفيد من حالة التفاعل معه. صورة إلى وجه ورأس صخلة عنزة وبدن امرأة وأطراف حيوان آخر، صار خبر أنه هذه امرأة عمانية عصت ربها فمسخها الله بهذه الطريقة التي ترون. أكثر خبر كان هناك دخول على التعليق عليه وهذا الخبر. أخبار سياسية مثلا عليها 4-5 تعليقات، أخبار علمية أصلا ما حد معلق عليها يتبين، ما حد قرأها واستحسنها، بس هذا الخبر تعالوا شوفوا. إيه نعم، هذا جزاء من يعصي الله، وإحنا خبرناكم وأنذرناكم، وهذا واحد يقول هذا بسبب أمريكا وتدخلها في عالمنا الإسلامي أنه صرنا ممسوخين، واحد يقول هذا بسبب الذنوب، واحد يقول هذا لأن مذهبهم مذهب فاسد. وعلى هذا المعدل ما أراك طاحنة، هذا يرد وذاك يعقب وهذا يعلق إلى أن يمل الإنسان من القراءة. أضرب تعليق وآخر تعليق، واحد قال يا جماعة الخير أنتوا ليش رايحين وراء هالمسألة؟ هذا الخبر خبر مكذوب، وهذه الصورة صورة منحولة، ولا أكو امرأة ممسوخة ولا شيء، وإذا تريدوا روحوا إلى موقع فلان وأعطى عنوان الموقع، وهو موقع لفنانة استرالية تتصور تخيلا لو أنه حدث نسل بين الإنسان وبين الماعز شلون رح يصير. تخيل لو حصل هناك تناسل بين الفرس وبين الإنسان شلون رح يصير. طبعا هذا ما يصير، ولكن خيال علمي، فجايبة تركيبات صور افتراضية حسب هي ذوقها الفني ومخليتنا صورة فرس راسه ما ادري شلون، رجله شلون، بدنه شلون، صورة عنزة، وهذه واحدة من الصور. واحد اجى وداها الى ذاك الموقع، سواها امرأة عمانية وسواها ايضا عصت ربها، وان الله مسخها بهذه الصورة، والناس هم تبرعوا بالتعليقات وبالمناقشات. ميل هذه العقول الى الغرائبيات، الى الخرافيات، الى الاساطير، هو من مظاهر تخلف هذه الأمة. تقول فد شيء ضمن القواعد العلمية ما يثير الناس، تجيب فد شيء غريب لا يصدق، لا يحكمه المنطق، حدث العاقل بما لا يكون، بس مع ذلك تجد قسم من الناس يجرون وراءه. ولهذا حتى بعض الدعوات المزيفة نجحت في هذه الأمة. أنا أمثل لك ما تذكره الإحصائيات عن أدعياء النبوة. أكو ناس يدعون النبوة، تارة واحد يدعي النبوة إله راس إله كرياس حم فيها، واحد يقول واحد فران فشل في بيع الخبز ما دام ما عنده الشغل فادعى النبوة، قال أنا صرت نبي. هذا في مصر حسب ما ينقلون. ليش نقول مصر أيضا؟ لأن هذا البلد يفترض أن مستواه الثقافي باعتبار أنه كان سابق في التعليم، سبق كثير من الدول العربية، لازم يكون المستوى الثقافي والعلمي أفضل وأحسن. يقول لك هذا الفران اجا وادعى انه انا نبي. يا بنت شنو مؤهلاتك؟ خبرة مثلا 50 سنة في العجن واللت والخبز وما شابه ذلك. ويقول لك اكثر الذين اتبعوه من المتعلمين، واحد منهم مهندس في الطاقة الذرية. زين هذا اذا مهندسنا في الطاقة الذرية يتبع لك مثل هذا الامر ومثل هذا الشيء، فما ظنك بعامة الناس؟ طيب، من مظاهر تخلف امتنا الاسلامية غياب حالة التعقل، غياب كون الاشياء على القواعد. نريد الانتصار بالغير، نريد التقدم بالأسطورة، نريد التنمية بالمفاجأة بالدعاء. القرآن يقول لنا كل هذه مو طريق، بعضها باطل قطعا وبعضها الآخر ليس هذا هو طريقه. دعاء ما يخلق تنمية، ما يخلق عمران. الذي يخلق العمران هو السعي، الذي يخلق التنمية هو العمل هو العلم. بعد ذلك أضف عليه كما تضيف إلى الطعام ملحا، أضف إليه الدعاء. احنا نريد نجي لا ضمن عالم بعيد عن التعقل، نخلق كل هالأمور، نخلق انتصار، نخلق تقدم، نخلق تنمية، كلها ضمن عقلية الخرافة وعقلية الأسطورة وما شابه ذلك. وأنت تجد بين فترة وأخرى في كل مجتمع هالشيء موجود، دعوة إلى شيء خرافي. يقول لك طالع في فلان مكان بشوف صورة فلان، مرة تشوف صورة النبي، مرة تشوف صورة الوصي، مرة تشوف صورة فلان عالم، مرة تشوف صورة نفسك، وتتعجب أنه قسم من الناس المتعلمين والمثقفين يفترض كيف يمشون وراء مثل هذه الأمور. لكن هي قضية تملك حالة الأسطورة لهذه الأمة جعلها في هذا المستوى. فمن مظاهر تخلف أمتنا، وهو مظهر مع الأسف شديد الوقع والتأثير، هو شيوع فكر الأسطورة، فكر الخرافة، قضايا الغيبيات المفرطة، عوالم الجن، عوالم السحر، الشعوذة، قراءة الفنجان، ما أدري كذا، وكثير هي لو أريد أعدد عليك يطول المقام، بس كلها يجمعها عالم الأسطورة والخرافة والوهم. ليش احنا نشوف أهل البيت عليهم السلام جعلوا للعقل مركزية عظمى؟ أول ما خلق الله الخلق، في كلام الإمام موسى بن جعفر لهشام بن الحكم. وشوف الإمام على من يبيع هشام بن الحكم هذه العقلية الجبارة. هذا الفيلسوف العظيم يجي يتحدث معه. الغريب واللطيف أن هشام بن الحكم كما ذكر بعض العلماء ما عنده إلا رواية واحدة في الفقه، بس رواية واحدة. وأما باقي الروايات اللي ينقلها كلها في الحكمة والفلسفة ودور العقل والعقائد. تخصص الرجل كان في هذا الاتجاه. يجي الإمام الكاظم عليه السلام يقول له أعرف العقل وجنوده والجهل وجنوده، واستخدم جنود العقل لكي ترتقي بنفسك وبهذه الأمة إلى مستوى أجناد العقل. العقل له قيمة، أول ما خلق الله العقل قال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، ثم قال أقبل فأقبل، قال وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أفضل منك، بك أثيب وبك أعاقب. الأمة متى تنحدر؟ عندما يجي واحد من علمائها يقول إحنا إذا وصلنا نقل رواية وعارضها صريح العقل نضرب العقل بعرض الحائط، ما لنا شغل في العقل، احنا اناس نتعبد بما ورد عن الرسول باعتباره وحي. زين يا اخي، اللي ورد عن الرسول اكو كوم هائل فيه من المصطنع والمفتعل، اخبر عنه رسول الله ستكثر علي الكذب او الكذابة، ما يدريك ان هذا هو من ذلك المكذوب، هو من ذلك المفتعل، هو من ذلك المنحول لرسول الله، ولا وين المكذوب على رسول الله؟ اذا عارض العقل ليش يوجه القرآن افلا يعقلون؟ استخدم عقلك. تيجي تقول لي والله وصل الى خبر من راوي من الرواة ان الامر كذا، عارضه صريح العقل، كيف يمكن ان تقبل فيه؟ ذاك الراوي مشتبه في سلسلة السند كاذب، في سلسلة السند غير موثوق. بعدين هم امرونا اعرضوا مثل هذا على القرآن، وفي القرآن جعل العقل مقياسا. ما تعرض على شلون تعرض على القرآن؟ تعرض على الأصول العامة، ومن الأصول العامة في القرآن أن العقل مقياس وميزان ومرجع يرجع إليه وترد الأمور إليه. شوف فكر أهل البيت عليهم السلام شلون جعل العقل في هذه المنزلة العالية، وصار على حد القرآن عندنا دليل العقل من أدلة الاستنباط الشرعي كما القرآن وكما سنة رسول الله صلى الله عليه وآله. فحمى أهل البيت عليهم السلام منزلة العقل، فضل سيدنا، فحمى أهل البيت منزلة العقل، ولو التزمت الأمة بهذا الشيء لحمت أيضا ثقافتها وفكرها، ولأنشأت هذه الأمة إنشاء جديدا بعقلية اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. أعظم دور لأئمة أهل البيت عليهم السلام اللي استغرق أغلب حياتهم، يعني تستثني بعض الفترات التي خاض فيها أئمة أهل البيت عليهم السلام إما ثورة أو حروب، وهي فترات قليلة، باقي هذه الفترات وهي الفترات الأعظم كان عملهم وشغلهم الشاغل تصحيح ثقافة الأمة وفكر وتصحيح فكر الأمة، حتى هذه الأمة لا تبتلى ب مظاهر التخلف ولا بأسبابه. حيث أن منهج أئمة أهل البيت عليهم السلام أبعد عن قيادة الأمة، وبالتالي كان من جملة الأسباب التي أدت إلى وصول الأمة إلى هذا المستوى من التأخر والتخلف. شرع أئمة أهل البيت عليهم السلام لسانا وسنانا لحفظ هذا الدين ولإنقاذ هذه الأمة. أما اللسان فكان في الدعوة وفي البيان وربك الأكرم وتعليم بالقلم، وأما السنان فقد أشرعوه في وجه الطغاة حتى يوقفوا الانحدار. وهك تضحية أبي عبد الله الحسين، هك تضحية أبي عبد الله الحسين عليه السلام التي أخرجت الدين من الانهيار. وعلى الإسلام السلام، يقول الإمام الحسين: إذا بليت الأمة براع مثل يزيد، قد أصبح الدين منه يشتكي ألما، وما إلى أحد غير الحسين شكا، فما رأى السبط للدين الحنيف شفا. هناك بعد ما يمكن الدعوة أن تسوي شيء، وصل السيف إلى المقطع، وصل الحج إلى العظم، لا بد من المواجهة. فما رأى السبط للدين الحنيف شفا إلا إذا دمه في كربلاء سفك. أمر غريب، المعالج يأتي ويعطي الدواء، ولكن أن المعالج يأتي ويعطي دمه دواء للمريض، هذا أمر جديد ما رأيناه قبل الحسين، وما سمعنا عليلا لا علاج له إلا بنفس مداويه. إذا هلك نفس الفداء لفاد شرع والده بنفسه وبأهليه وما ملك. أعطى الحسين عليه السلام كل ما ملك، نفسه الشريفة، أولاده الكبار، وهذا أمر قد لا يستمطر الدمعة كما يستمطرها تقديمه طفله الرضيع. واحد أن يجي رجل شديد قوي فيواجه السيوف والسهام، هذا مو شيء غريب. أن يتقدم ابنه إلى القتال شاب نهد قوي ويواجه القتال ويواجه القوم، هذا أمر طبيعي. لكن طفل صغير كوردة محمدية في رقته وفي ليونة أعضائه، يجي الحسين عليه السلام يقدمه قربانا إلى القوم، ودعا في القوم: يا لله من خطب فظيع، نبئوني أنا المذنب أم هذا الرضيع؟ لاحظوه، اتأملوا فيه، هذا شبيه رسول الله، لاحظوه، فعليه شبه الهادي الشفيع، لا يكن شافعكم خصما لكم في النشأتين، عجلوا نحوي بماء أسقه هذا الغلام، فحشاه من عوام فاضطرام وكلام، فاكتفى القوم عن القوم بتكليم السهام، وإذا بالطفل قد خر صريعا لليدين وحسين، بينما الحسين يرفع طفله إلى السماء، وإذا بسهم حرمل يشق الفضاء، فيقع في رقبة عبد الله يذبحه من الوريد إلى الوريد ومن الأذن إلى الأذن. أنا مناد وحسينا ومظلوما، سال دم الطفل على يد الإمام، جمع ألقى به إلى السماء كما تقول الرواية، فلم تسقط منه قطرة إلى الأرض. هذا دم يرعاه الله، يحفظه الله إلى أن يأتي الطالب بثأره. الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه، رفعه إلى السماء، تلقح سيام دم الطفل بيه، حال اللي يقتل بحضنه يا ولد، سايال وترى الشفه من وريده، يا اذا رب السماء وللقاع ما خط اويلي اويلي من لفت سكنة نادي يا يابا يا يابا الطفل مرد فادي صديت صدت لن اخوها الطفل غادي ولون حرقبته ودمه يفوت ومنعطفين اهوى لتقبيل طفله. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الاعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا اقض اللهم حوائجهم تقبل عمل المؤسسين إلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.
أيها الأحبة استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت سماحة الشيخ فوزي آل سيف. نتمنى لكم كل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الصمود
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا بحرين الصمود. تطبيع الخليفة إلى أين محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. تزداد العوائق والأزمات الداخلية والإقليمية التي تحاصر النظام الخليفي منذ تطبيعه العلاقات مع الكيان الإسرائيلي من قبيل رفض الشارع البحريني لهذه الخطوة التي أعادت إلى الواجهة حراك 14 من فبراير بقوة، حيث الثورة المطالبة بالحرية والاستقلال. فالتطبيع مع الاحتلال فرض حراك الشارع البحريني ضد النظام الذي عجز في احتواء غضب الشارع المتواصل بحركه حتى اللحظة، ما تسبب بفشل هذا النظام في ملف التطبيع لهذا الحد وإدارة شأن بيته السياسي، قد جري تفسيره في الخارج كمؤشر على سقوط قريب لهذا النظام القمعي سيء الصيت في المنظمات الحقوقية، وكنبأ للشارع بوجود بوادر انفراج للأزمة البحرينية. الاضطرابات والاحتجاجات في البحرين إزاء التطبيع الخليفي مع إسرائيل لم تكن مفاجئة في ظل دعم أقل من 20% من البحرينيين للتطبيع، وفقا لما ذكره استطلاع استشهدت به القنوات الغربية. المراقبون يرون أن الواقع في البحرين الغاضب يذكر جميع الدول العربية بأن فلسطين لا تزال مهمة للشارع العربي، وهي حقيقة يجب أن يراعيها قادة دول المنطقة قبل أن يواصلوا مسار التطبيع مع إسرائيل. ومن المستبعد أن تتجاهل الشعوب العربية القضية الفلسطينية، وهو الواقع الذي تجلى في البحرين بعد زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي الأخيرة، كما تجلى في شهر مايو آيار عندما وقعت احتجاجات مناهضة لإسرائيل في 46 مدينة مغربية على خلفية الحرب الإسرائيلية الأخيرة ضد قطاع غزة. بصورة عامة فإن موقف البحرين بعد التطبيع بات أكثر حساسية، لأن النظام الخليفي غير شرعي في البلاد، سقط بالفعل في أعين عدد كبير من سكان البحرين ليس بسبب التطبيع فحسب، بل بسبب انتهاكه لحقوق الشعب ونهب ثرواته وحريته. وقد وقعت بعد التطبيع الخليفي مع الاحتلال وقد وقعت 17 منظمة من المنظمات السياسية والمجتمعية والمدنية التي تمثل شرائح واسعة من المجتمع البحريني بيانا يدين التطبيع، ما دفع بالأمور إلى المزيد من التعقيد والتفاقم على نظام البحرين وينذر بخسائر سياسية له ولدول التطبيع الأخرى بالمدى القريب والبعيد.
ستعجزون ولن نعجز، ستسقطون ولن نهتز، ستعجزون ولن نعجز.
نحن شعب عنيد، وإذا ما الفتك زاد والهتك زاد عزما نزيد. لازمنا السلمية والسلمية ليست هوانا، فكمال الثورية أن تنبت في النار الورود. أبناء الفدا إنا قالتها الدماء، الحسم تقرر أن نتحرر كيف يكون.
ستعجزون ولن نعجز، ستسقطون ولن نهتز.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نرحب بكم في لقائنا هذا بحرين الصمود، تطبيع الخليفة إلى أين؟ محور حديثنا في هذا اللقاء. ونرحب في هذا اللقاء بسماحة السيد فادي السيد، رئيس مركز الأمة الواحدة للدراسات السياسية والاستراتيجية. سيد فادي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا بكم وحياكم الله وحيا المستمعين الكرام.
حياكم الله. سماحة السيد، كيف تفسرون أن التطبيع فرض حراكا شعبيا ضد النظام البحريني، وما هي تأثيراته على مستقبل التطبيع؟
في البداية تحية طيبة لك وللمستمعين الكرام. أولا بالنسبة إلى التطبيع، هو هذا هذه الأنظمة التي دخلت في قطار التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي وهذا تطبيع مشؤوم، هي ذهبت بسبب ضعفها وهوانها وبسبب سقوط الشرعية الشعبية عن هذه الأنظمة. خاصة نحن نعلم جميعنا بأننا في البحرين وجدنا على مدى ما يقارب 10 سنوات وهناك حراك شعبي، وهناك مشكلة ما بين الشعب البحريني وما بين النظام وما بين الإجراءات القمعية والتهميش الذي يتعرض له الشعب البحريني من قبل كافة الطوائف لا سيما السنية والشيعية. ثانيا النظام البحريني عندما هرول للتطبيع بسبب سقوط الشرعية الشعبية، ولو كان هو يتمتع بشرعية شعبية لما تجرأ وأقدم على هذه الخطوة الشنيعة. ثالثا عندما نجد بأن تطبيع النظام البحريني اليوم، تطبيع النظام البحريني مع الكيان الإسرائيلي هو تطبيع من أجل أن يكون هناك ضغط، مورس الضغط على النظام البحريني وعلى أدواته من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي. لأننا نعلم، إذا كنا نتذكر كلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبق عندما قال بأن هؤلاء خاطب دول مجلس التعاون، وهو كان المقصود منه السعودية والبحرين والإمارات، إذا كنتم لا تستطيعون لو دون حماية الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيعون البقاء على كراسيكم لمدة أسبوع، وطالبهم بدفع هذا الثمن للخدمة التي يقدمها الجيش الأمريكي لهؤلاء. يعني اليوم نحن كمواطنين في العالم العربي والإسلامي أصبحنا ندرك بعد كلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أصبح هناك قطع دون أي شك بأن هذه الأنظمة هي أنظمة تدفع الأموال لبقائها في الحكم. رغم أنف الشعوب العربية والإسلامية. النقطة الرابعة وهي أهم أيضا، إن اليوم الأنظمة، هذه الأنظمة التي اليوم تجلس على كراسيها رغم أنف الشعوب العربية والإسلامية، هي تدفع ثمن باهظ للولايات المتحدة الأمريكية بالدرجة الأولى. وبالدرجة الثانية تمارس القمع والإرهاب بحق شعبها، لأن الشعب لا يريدها على الإطلاق ولا يريد أن تبقى على كراسيها. فالصراع اليوم ليس مع النظام كنظام، وإنما الشعوب العربية والإسلامية اليوم تصارع الإرادة الأمريكية التي ترسخ أدواتها في المنطقة. فخروج الشعوب العربية والإسلامية على أنظمتها وأصبح اليوم حتم الخروج، ويجب على كافة الشعوب أن تخرج. ليش؟ لأنه اليوم لأسقاط الهيمنة الأمريكية. والأنظمة تعتبر هي أدوات من أدوات الهيمنة الأمريكية في المنطقة. ممكن بعدك أحكي نقطة خامسة قبل ما تسأل؟
نعم تفضل.
نعم، مثلا على صعيد المثال، مثال آخر ونقطة خامسة، إنه اليوم بالسعودية منع على المسلمين أن يأتوا، منعت السعودية المسلمين من ممارسة حقهم الديني وهو أن يؤدوا واجب الحج في هذا العام بحجة كورونا. وبالوقت نفسه يمنعون إحياء ذكرى ولادة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم تحت ما يسمى بدعة. بدعة. لكن بالوقت نفسه أيضا نجد وفي نفس الوقت إحياء ذكرى ولادة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وجدنا بأن السلطات السعودية كذلك الأمر تعقد حفلات راقصة وغناء لمطربين من قبل غربيين جاءوا إلى السعودية، وهم يتنقلون اليوم ويحشدون لهم الشعب ويأتون من الخارج ليحضروا حفلات الغناء والطرب والسكر والمكر في شبه الجزيرة العربية. طيب نحن كمسلمين اليوم ألا يحق لنا أن نسأل هذا النظام اليوم الذي يدعي ملكه بأنه هو خادم حرمين الشريفين، يروج للفسق والفجور
بالقرب من مكة المكرمة وبالقرب من مدينة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أقدس الأقداس للمسلمين، هل يعقل أن يسكت المسلمون عن هذا الذي يجري من انتهاك واستباحة للمفاهيم الإسلامية وللقداسة ولمقدسات المسلمين؟ هل يمكن السكوت اليوم؟ أنا أقول لكم ومن راديو طهران أو إذاعة طهران الكريمة، يجب على المسلمين أن يقفوا موقف حق بوجه هذه الإجراءات الباطلة ضد الإسلام وضد النبي الرحمة وضد مقدسات المسلمين. هذا واجب أصبح ضروري على كافة المسلمين أن يخرجوا على هؤلاء ويطالبون بوجوب الحفاظ على هذه المقدسات، ويطالبون بعقد قمة أو بعقد مجلس من قبل الدول العربية أو دول الإسلامية لتتولى زمام الأمور وحماية المقدسات من الفاسدين والمارقين أدوات الولايات المتحدة الأمريكية.
نعم. طيب سماحة السيد، يعني إحدى القنوات الغربية أشارت إلى أن هناك 20% فقط من الشعب البحريني يوافق على التطبيع، هل هذا المعدل صحيح أم أنه أقل من ذلك، انطلاقا من كون الشعب البحريني متفق كليا تقريبا بشأن رفض التطبيع؟
أولا، موضوع التطبيع خاصة في البحرين من الناحية القومية أو من الناحية الدينية هو مرفوض على الإطلاق جملة وتفصيلا من أغلب الشعب البحريني. ما يتحدثون عنه الصحف الغربية أو التلفزيونات الأجنبية هو يحاولون الترويج. ليش؟ لأنه اليوم إلى الآن هون في عامل كتير مهم لازم نفهمه. إلى الآن لا فشلت الأنظمة العربية وبعضها إسلامي متآمر على شعوبها، فشلوا إلى الآن بإقناع شعوبهم من التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.
نعم.
وهذا ما كان يعمل عليه بالليل والنهار الإسرائيلي الكيان الصهيوني والأمريكي بخلفه من أجل أن يقنع الشعوب من هذا التطبيع. إلى الآن فشلوا ولن يستطيعوا أن ينجحوا بهذا الشيء، لأن اليوم الشعوب العربية والإسلامية لا تزال تعيش قوميتها العربية والقومية الإسلامية. لا يمكن أن يرضوا بتطبيع وخيانة القضية الفلسطينية وهي أم القضايا في العالم العربي والإسلامي. ثانيا، نعم هم صادقون بأن هناك نسبة معينة وافقوا على التطبيع. من هم؟ هم من جاءوا بهم من الهند وباكستان ومن كافة الدول الإسلامية وبعضها الأجنبي، ووضعوهم وأعطوهم الجنسية في البحرين. هناك يعني ممارسة خطيرة يمارسها النظام البحريني بحق الشعب البحريني الأصيل، هو أنه يسلب الجنسية من الشعب البحريني الأصيل ويأتي بهنود وما شكل من هذا الأمر ويعطيهم الجنسية وهم لا يفقهون اللغة العربية ولا يفقهون حتى الدين الإسلامي. فلذلك اليوم هم يتحدثون عن المجنسين الذين أخذوا الجنسية.
طيب سمحت السيد، عذرا على قطع كلامكم، لكن فيما يتعلق بقضية التطبيع، هناك من يقول بأن دولة البحرين يعني دولة ضعيفة صغيرة بين أقرانها وجيرانها، ربما هي الأضعف اقتصاديا وماديا، وبالتالي هي ربما تكون بحاجة إلى مثل هذه الصفقة ومثل هذا التطبيع من أجل يعني تقوية بناها التحتية واقتصادها وتقوية بنيتها المادية. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟ ماذا حصلت البحرين حتى الآن من التطبيع؟
أولا، هذا الجواب يرد على هذا، يعني يريدون أن يظهروا للناس شيء من يعني يعالج المسألة بطريقة باطلة وبطريقة غلط. بأي معنى؟ بمعنى هناك نموذج للتطبيع. خلينا نناقش الموضوع بموضوعية.
نعم.
إنه نحن إذا بدنا نجي نحكي ونقول إنه التطبيع هو حل للأنظمة الضعيفة مثل البحرين، وإذا طبعت يعني هناك وفر اقتصادي ومعالجة للأزمات والمشاكل التي يعاني منها البحرين. طيب خلينا نرجع نحن لأصل المسألة. طيب ما مصر قبل البحرين طبعت، الأردن طبع، كان الأردن ومصر بعد التطبيع كانوا يصدرون الغاز إلى الاحتلال الإسرائيلي. بعد التطبيع بعد التطبيع على مدى سنوات طويلة أصبحت مصر والبحر والأردن يأتون بالغاز أو يستوردون الغاز من الاحتلال الإسرائيلي. اليوم مصر التي كانت تعاني من أزمة اقتصادية وطبعت لمعالجة الأزمة الاقتصادية، اليوم هناك مئات الأزمات الاقتصادية والمعيشية للشعب المصري. ماذا جنت مصر من التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي؟ ماذا جنت الأردن من التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي؟ ألم يتفاقم أو تتفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية على شعوب الشعب الأردني والشعب المصري؟ هذا شيء يعني لا ليس بدقيق هذا الكلام، وإنما يراد به باطل هذا الكلام من أجل أن يروجوا للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي. مشكلة هذا اليوم الاحتلال الإسرائيلي مع المحيط العربي والإسلامي إنه غير مقبول، مرفوض. أعطيك مثال أكثر لهذا الموضوع.
نعم.
قديش إلى مصر اليوم مطبعة مع الاحتلال الإسرائيلي؟ قديش؟
يعني ربما 4 عقود أو أكثر.
4 عقود إلى الآن الرقاصة، مع احترامنا للرقاصة في مصر، ترفض التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي. المطرب اليوم، المطرب في مصر، الممثل في مصر يرفض التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.
مع أنه يعني هذا الصنف هو صنف غير سياسي أصلا، يعني
هو غير سياسي. يعني نحكي نحن بالموضوع الفني، بالموضوع الاجتماعي، بالموضوع اللي يعني إذا بتروح لأصغر عامل أو موظف مصري أو لأصغر مواطن مصري في مصر يرفض التطبيع. الأردن نفس الشيء. الأردن إلى الآن إذا كنا نتذكر قبل أشهر عندما دخلت المسيرات إلى دخلت بعد السياج الحدودي مع فلسطين المحتلة.
نعم.
ودخلت الشعب الأردني دخل إلى داخل فلسطين المحتلة ويطالب بتحرير فلسطين من رشد الصهاينة. اليوم الشعب العربي والإسلامي أو الشعوب العربية والإسلامية تعاني الأمرين وتدرك الحقيقة والواقع بأن هذا الاحتلال لا يمكن أن يبقى في جسم الأمة العربية والإسلامية. وكما عبر عنه قائد الثورة الإسلامية في إيران أو مفجر الثورة الإسلامية في إيران الإمام الراحل الخميني قدس سره الشريف بالغدة السرطانية التي يجب إزالتها من جسم الأمة الإسلامية والعربية، لأن بقاء هذا الجسم الغريب أو اللقيط سيبقى جسم الأمة العربية والإسلامية عليل، لا يمكن أن يعيش، لا يمكن أن يقوى على معالجة الأزمات الاقتصادية والأزمات الاجتماعية. وكذلك الأمر قائد الثورة الإسلامية حفظه الله ورعاه السيد علي الخامنائي عندما يوصف أنه أي وجود أجنبي بالعالم العربي والإسلامي هو لا يأتي إلى الأمة إلا بالويل والثبور وعظائم الأمور. وجدنا الإرهاب في فلسطين.
نعم.
وفي العراق وفي سوريا وفي لبنان. وجدنا الإرهاب الداعش التكفيري، من جاء به؟ ألم يأتي به هذه الأنظمة وأدواتها وعرابها الولايات المتحدة الأمريكية إلى المنطقة لتفتيتها ولإعادة تطبيق صفقة القرن المشؤومة؟ ألم يكن هناك الشرفاء في العالم العربي والإسلامي هم من أسقطوا صفقة القرن المشؤومة وهم يواجهون باللحم الحي يواجهون مسألة التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي؟ انظر إلى اليمن، الشعب اليمني يذبح على ملحمة التاريخ، لا أحد يحرك ساكنا. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يدفعوا بالشعب اليمني للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي. هذا الشعب في اليمن والشعوب العربية والإسلامية على كافة الصعد والاتجاهات لن يرضوا ولن يخضعوا ولن يقبلوا بالتطبيع مهما بلغ الثمن.
نعم.
لأن اليوم المسألة هي مسألة شرف ومسألة وطنية ومسألة كرامة وعزة، لا يمكن للشعوب العربية والإسلامية أن ترضى بالضيم وترضى بالتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.
نعم، شكرا جزيلا لكم سماحة السيد فادي السيد، رئيس مركز الأمة الواحدة للدراسات الدينية والسياسية.
أهلا وسهلا بكم.
يا
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا بحرين الصمود، تطبيع الخليفة إلى أين، محور حديثنا في هذا اللقاء. نشكر سماحة السيد فادي السيد رئيس مركز الأمة الواحدة لمشاركته القيمة في لقائنا هذا وحديثه حول هذا المحور مع إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونتابع لقاءنا هذا من مشاركاتكم ومساهماتكم عبر هذا الأثير وعبر الواتساب بالتحديد. وصلتنا عدة مساهمات ومشاركات. المساهمة الأولى من الأخ عباس خليل من البحرين، يقول: قد بدأ التطبيع أولا حين عقد بشكل رسمي مع أمريكا والكيان الصهيوني ودولة الإمارات العربية المتحدة وأثناء ولاية ترامب، واستمر إلى يومنا هذا، حيث تصاعد التطبيع بأن يذهب وفد من البحرين إلى كيان الاحتلال لإقامة العلاقات الرسمية معه، إلا أن الوفد الذي قد ذهب لا ينتمون إلى البحرين حتى، إنما قد اكتسبوا الجنسية البحرينية مؤخرا. ومن المؤسف حقا بأن هناك محاولة للتطبيع في المجال الاجتماعي والاقتصادي والرياضي، كذلك سعيا في ربط العلاقات مع الكيان الإسرائيلي الصهيوني، إلا أن الغالبية الساحقة من البحرينيين الذين تنتمي جذورهم التاريخية إلى أوال ودلمون مسمى البحرين سابقا يرفضون هذا التطبيع. شكرا للأخ عباس على هذه المشاركة. وهذه مساهمة أيضا من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لقد بلغ تطبيع آل خليفة مع الكيان الصهيوني ذروته، من تبادل افتتاح السفارات إلى تبادل الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين إلى التعاون الأمني والعسكري والسياحة البينية وما إلى ذلك، حتى أصبح ولاء الخليفة للكيان الصهيوني ولاء مطلقا، خسروا دينهم وشعبهم وسيخسرون كل شيء.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن. هذه مساهمة أيضا من الأخ سيد ياسر الحسيني من كربلاء العراق.
لا نقول غير أشياء قليلة ومختصرة عن هذا المآل، مآل ومنقلب التطبيع البحريني مع إسرائيل بواسطة حكام آل خليفة سيكون مصيره إلى الزوال ومآله إلى مزبلة التاريخ. هذا الأمر الذي يعد وصمة عار على هذه السلالة الحاكمة التي تسعى وراء إسرائيل بأشد ما أوتيت من قوة وبأقصى جهد حتى ترتمي بأحضان الاستعمار والصهيونية العالمية، متناسين بذلك محيط المنطقة من الناحية العربية ومن الناحية الإسلامية والتقاليد العربية والإسلامية بالكامل، متناسين كل شيء، متناسين المبادئ، متناسين الثوابت التي تعيش عليها الأمة الإسلامية، ألا وهي نبذ الاستعمار، نبذ الاستيطان، نبذ التطبيع مع إسرائيل، عدم إدخال العادات الدخيلة إلى البلدان الإسلامية من أجل الحفاظ على وحدة الأسر المسلمة وعلى نسائها وأبنائها. لكن هذا الأمر ليس بغريب على أسرة آل خليفة.
شكرا للأخ سيد ياسر الحسيني من العراق على هذه المشاركة. الأخ منصر القارمة من اليمن يقول: الخليفة وغيرهم من مشايخ الأعراب أوجدهم الاستعمار حتى ينفذوا ما يطلب منهم فقط، ليس لهم إرادة ولا حول لهم ولا قوة. شكرا للأخ منصر على هذه المشاركة. مساهمة أيضا من الأخ صبحي من الأردن أيضا وصلتنا، نستمع له.
تحية لكم. تطبيع الخليفة وغيرهم من المطبعين إلى أين؟ إنهم قد وصلوا القاع أو قعر البئر، إنهم استولوا على الأرض والمبدأ، ولكنهم إذا ما حاولوا إيذاء الغير سيلقون عذاب الهون بما كانوا يصنعون.
شكرا للأخ صبحي من الأردن على هذه المشاركة. فاطمة من العراق أيضا:
هؤلاء عربان الخليج، حكام الخليج القردة والخنازير، خدم آل صهيون والأمريكان، لعنة الله عليهم، سيلعنكم الله ويلعنكم اللاعنون يا آل خليفة.
نعم، وهذه كانت مساهمة من الأخت فاطمة من العراق. بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا، نشكركم على حسن المتابعة، في أمان الله.
أقسمت ألا تنحني وإليك أقسمنا ما هنت ما هنا يا ابن الإباء إنا على حفظ الوفاء لكم تعلمنا لو دونكم نفنا قل الفداء أقسمت ألا تنحني وإليك أقسمنا ما هنت ما هنا يا ابن الإباء إنا على حفظ الوفاء لكم تعلمنا لو دونكم نفنا قل الفداء
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو ولا تبجحن بعقوبة ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحاً.